أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قالوا يا ابناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيا في بلده. يتعرض السيد الماتن في هذه العبارة إلى الصنف الثالث من الأصناف الثلاثة التي تستحق الخمس، وهم أبناء السبيل. ويذهب إلى ما ذهب إليه المشهور وهو المعروف بينهم، إلى أنه تعتبر الحاجة في ابن السبيل، لكن تعتبر الحاجة فقط في بلد التسليم، ولا تعتبر الحاجة مطلقا حتى في بلده، بل هو يعطى من الخمس ويستحق الخمس وإن كان غنيا في بلده ما دام محتاجا في بلد التسليم. أما الحاجة في بلد التسليم، اعتبار الحاجة في بلد التسليم، فهذا يمكن استفادة من الأدلة السابقة التي ذكرت في الفرع السابق، وهو اعتبار الحاجة في اليتامى، الروايات السابقة، لأننا ذكرنا أن الروايات السابقة التي استدللنا بها على اعتبار الحاجة في اليتامى لا تفرق بين اليتامى وبين المساكين وبين أبناء السبيل، كلهم تجعلهم في خانة واحدة، نصف الخمس يستحقه هؤلاء في حالة ماذا؟ في حالة الحاجة. فإذا يمكن الاستدلال بالروايات السابقة باعتبار أنها لا تفرق بين اليتامى من جهة وبين أبناء السبيل، وإنما تذكرهم جميعا كما قرأناها في الدرس السابق. فالحاجة، اعتبار الحاجة في الجملة في بلد، اعتبار الحاجة في ابن السبيل مما لا بد منه استنادا إلى هذه الروايات، واستنادا أيضا إلى الدليل الثاني المتقدم الذي ذكره صاحب المدارك وذكره السيد الخوي قدس الله نفسيهما، وهو مسألة أنه أن الذي يفهم من الأدلة أن الخمس الغرض من تشريعه هو ماذا؟ هو سد حاجة بني هاشم من دون فرق بين اليتامى والمساكين وأبناء، سد رفع الحاجة، سد الحاجة، سد الخلة الموجودة عندهم، هذا هو الغرض. فيختص بالصغير، يعتبر الصغير، تعتبر الحاجة. القدر المتيقن من الحاجة المعتبرة في ابن السبيل هو الحاجة في بلد التسليم، هذا قدر متيقن بلا إشكال، وهذا المقدار يكفينا كدليل على اعتبار الحاجة في بلد التسليم. هذا المقدار يكفي لاعتبار الحاجة في بلد التسليم، لأن الأدلة صريحة في اعتبار الفقر، في اعتبار الحاجة في الأصناف الثلاثة، ومنهم ابن السبيل. إذا الحاجة قد عم اعتبر في ابن السبيل، قدر المتيقن من ذلك هو الحاجة في بلد التسليم. هذا الدليل وحده يكفي لإثبات ما ذكرناه من اعتبار الحاجة في بلد التسليم، ولو باعتباره المتيقن من تلك الأدلة التي تعتبر الحاجة في الأصناف الثلاثة. يضاف ما ذلك ما ذكر في كلمات بعضهم من أن من احتمال أو قوة احتمال أن تكون الحاجة والفقر مأخوذ في مفهوم ابن السبيل، مأخوذ في مفهوم ابن السبيل، باعتبار أن الذي يفهم عرفا من ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره، والذي لا يمكنه الرجوع إلى بلده من جهة عدم تمكنه من المال الذي أو الوسيلة التي يرجع بها علما إلى بلده. هذا هو الذي يفهم من ابن السبيل عرفان. ابن السبيل ليس محمق المسافر، هو المسافر الذي ينقطع في سفره ولا يتمكن من الرجوع إلى أهله لعدم ذات يد لعدم وجود شيء عنده يتمكن به من الرجوع إلى بلده. هذا هو المقصود بابن السبيل. واضح هنا إذا عرفنا ابن السبيل بهذا التعريف تكون الحاجة وعدم التمكن والفقر في بلد التسليم مأخوذة في مفهومه مأخوذة في مفهوم ابن السبيل. وهناك رواية وإن كان سندها فيه كلام تشير إلى ذلك الصراحة وتعرف ابن السبيل لهذا التعريف وهي مرسلة علي بن إبراهيم التي يذكرها في تفسيره والتي يرويها الشيخ صاحب الوسائل في الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة الحديث السابع. نقرأ الرواية وسنستدل بها على مطلب آخر يأتي إن شاء الله في أبواب المستحقين للزكاة الحديث السابع. مو الرواية هو الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن إبراهيم أنه ذكر يعني علي بن إبراهيم أنه ذكر في تفسيره تفصيل هذه الثمانية أصناف فقال فسر العالم عليه السلام فسر العالم عليه السلام فقال الفقراء هم الذين لا يسألون لا يسألون. رواية طويلة. في ذلك الرواية يقول ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات. فما لنا أن الرواية واضح في الزكاة واضح في الصدقات أنا ما أمكن أنه ابن السبيل يستحق الخمس أو لا بلا أشكال يستحق الخمس وإنما نعرف ما هو المقصود بابن السبيل. يعرف ابن السبيل تعريفا عاما لا يختص ذاك المورد. يقول ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم. هذا هو ابن السبيل. هذا هو ابن السبيل في الحاجة وعدم المال والفاقر في بلد التسليم مأخوذ في مفهوم ابن السبيل. وهذا دليل آخر غير ما تقدم يمكن الاستدلال به على اعتبار الحاجة في بلد التسليم. تلك مسألة عدم اعتبار الحاجة مطلقاً. أنه لماذا لا نعتبر الحاجة مطلقاً؟ عدم اعتبار الفقر في بلده أو عدم اعتبار الحاجة في بلده كما صرح به الماتن وغير أيضا صرح بذلك. هذا عدم اعتبار الحاجة مضافا إلى أنه لا خلاف فيه كما ذكر في الجواهر لا خلاف فيه ولا نزاع فيه على ما ذكر يدل عليه الروايات نفس الروايات المتقدمة. الروايات المتقدمة لاحظوا وإن دلت على اعتبار الحاجة في الأصناف الثلاثة ولكن اعتبار الحاجة في خصوص ابن السبيل هو مختص بماذا؟ ببلد لا إطلاق فيه لاعتبار الحاجة مطلقا في ابن السبيل. يعني اعتبار الحاجة في بلد التسليم والحاجة في ماذا؟ في بلده لا إطلاق فيه. وذلك لأن مناسبات الحكم في الموضوع في ابن السبيل تقتضي ماذا؟ تقتضي اختصاص الحاجة على ماذا؟ على بلد التسليم. هذا واضح جدا لأنه كما قلنا الذي يفهم من الروايات أن الخمس الغرض منه هو رفع الحاجة وسد النقص الموجود عند بني هاشم من هذه الأصناف الثلاثة. ومن الواضح أن الشخص المنقطع في سفره المحتاج في بلد التسليم هذا محتاج هذا محتاج يحتاج إلى رفع هذه الحاجة فيعطى من الخمس. أما أن يحرمه من الخمس مع حاجته في بلد التسليم لكونه غنيا في بلده مع افتراض عدم تمكنه من الوصول إلى ما يملكه في بلده، هذا لابد من فرض كما سيأتي في هذه الأيام يتمكن هو من ماذا؟ من أن يصل إلى ما يملكه في بلده، هذا لا يصرف عليه من الخمس. لكن مع افتراض عدم تمكنه من الوصول إلى ما يملكه في بلده وكان منقطعا في سفره وكان محتاجا في سفره، حرمانه من الزكاة هذا معناه ما حققنا الغرض من هذا من تشريع الزكاة، معناه لم نحقق ما يريده الشارع من تشريع الخمس. هذا معناه أن الغرض من تشريع الخمس هو سد حاجة بني هاشم، هذا لم نؤمنهم بهذا الرأي، فلا بد أن نلتزم بأن هذا يستحق الخمس ويصرف عليه من الخمس وإن كان غنيا في ماذا؟ في بلده. اعتبار الحاجة مطلقا لا يفهم عرفا من أدلة ماذا؟ من أدلة صرف الخمس واستحقاق الخمس، لا يفهم منها ذلك، وإنما الذي يفهم أن الخمس لرفع الحاجة فما دام هذا محتاجا فيعطى من الخمس ويستحق الخمس وتشمله الأدلة وإن كان غنيا في ماذا؟ وإن كان غنيا في بلده. اشتراط الحاجة حتى في بلده العرف لا يقرن لها داخل في ماذا؟ في استحقاق الخمس، ليس لها داخل في استحقاق الخمس، بل قد تكون مانعا ماذا؟ من تحقيق الغرض الذي يرمي إليه الشارع من تشريع هذا الخمس، لأنه حينئذ سوف يحرم هذا الإنسان مع حاجته الفعلية، مع حاجته الفعلية للخمس، نحرمه من ماذا؟ من الخمس ومن سد هذه الحاجة لكونه غنيا في ماذا؟ في ولده، مع حاجته الفعلية وعدم تمكنه كما قلنا من الوصول إلى ذلك المال. هذا هو الذي يفهم من الأدلة. ومنه يظهر أن عدم اعتبار الفقر في بلده والحاجة في بلده هذا يفهم من نفس الأدلة الدالة على ماذا؟ على اعتبار الحاجة في بلده تسليم، على اعتبار الحاجة في الأصناف الثلاثة وهي عبارة عن الروايات المتقدمة. ومن هنا يظهر أن ما ذكره بعضهم من الاستدلال على عدم اعتبار الحاجة في بلد التسليم استدلال على ذلك بإطلاق الأدلة من الكتاب والسنة، هذا لا يخلو من ناحية فنية من قصور من ناقص، فالمقصود بإطلاق الكتاب والسنة إطلاقات الأدلة كالآية الشريفة، أي شيء علموا أن ما غنمتم من شيء فلليتامى والمساكين ومنه وابن السبيل، مطلق ابن السبيل، واضح؟ يعني من في اعتبار الحاجة في بلده من في اعتبار الحاجة في بلده تمسكا بإطلاق الدين، دليل قال اليتيم، ما قال اليتيم مع حاجته في بلده، فمن في اعتبار اشتراط الحاجة في بلده تمسكا بإطلاق هذه شنو الأدلة. هذا من ناحية من بهذه المشكلة أن هذه الإطلاقات نحن خرجنا عنها بالروايات الخاصة التي تشترط الفقر، وإلا لو بقينا نحن هذه الإطلاقات لما كان الفقر شنو شرطا، وتقول اليتيم، وهذا تقول لي تقول ابن السبيل، طبعا بقطع النظر عن ماذا؟ عن اعتبار الفقر في مفهوم ابن السبيل. خب هذه تقول اليتيم، خرجنا عن هذه الإطلاقات بالروايات السابقة التي قلنا أنها هي صريحة وظاهرة في اعتبار الفقر في الأصناف الثلاثة، واضح؟ النقطة هي في تفسير هذه الروايات، هذه الروايات تقول أن الفقر معتبر في الأصناف الثلاثة، هذا معتبر في الأصناف الثلاثة. هل معنى ذلك اعتبار الفقر في ابن السبيل مطلقا يعني حتى في ولده أو لا؟ هذه كل حقيقة. إذا كان هذا الإطلاق ذات على حال يعني هذا روايات الفقر معتبرا في ابن السبيل حتى في بلدك لو فرضنا ذلك واضح إن هذه الرواية تكون دليل على اشتراط الفقر حتى في بلدك ولا معنى حينئذ من التمسك بإطلاق الآية لأن الآية نحن نرفع اليد عن إطلاقها بوجود المقيد والمقيد هو هذه الروايات التي تشترط الفقر. فإذا فهمنا أن هذه الروايات تدل على اشتراط الفقر حتى في بلده فلا بد من الالتزام بذلك ولا يمكن نفي هذا الاشتراط في بلده تمسكا بإطلاق الآية الشريفة. لا يمكن التمسك بإطلاق الآية بعد توضيح هذا المقيد وتفسيره بالنحو الذي قلناه أن هذه الروايات تدل على اعتبار والحاجة لكن في بلد تسليم لا مطلقا بالبيانات تدل على اعتبار الحاجة والفقر في بلد التسليم فتقيد الآية بهذا المقدار يعني في بلد تسليم وأما في بلده لا دليل على اعتبار الحاجة في بلده حينئذ يمكن التمسك بإطلاق الآية لو كان فيها إطلاق طبعا يمكن التمسك بإطلاق الآية لنفي اعتبار الحاجة في بلده. والنتيجة هي هذه أنه نصلنا نفس النتيجة التي ذهب إليها المشهور وهو أن الحاجة معتبرة في ابن السبيل لكن في بلد التسليم وأما اعتبار الحاجة مطلقا حتى في بلده فهذا لا دليل على اعتباره. هذا ما يرتبط بهذا الفرع. هناك شيء يرتبط يعني من متعلقات هذا الفرع وهو مسألة ما ذكره بعض الفقهاء من اعتبار عدم تمكنه من السفر بقرض ونحوه. هذا حينئذ يستحق ماذا؟ الخمس ويعطى من الخمس. فأما إذا كان ابن السبيل متمكن من أن يعود إلى بلده بقرض أو غير ذلك كما في هذه الأزمنة كما أشرنا تحويل حوالة التليفون يسوي خبره يودوا له حوالة يتمكن أن يعود إلى وطنه بقرض ونحوه هذا لا يستحق الخمس ولا يعطى من الخمس. وهذا ينبغي أن يكون واضح لاعتبار أن أصلا العنوان لا يصدق حينئذ أو التشكيك في صدق العنوان حينئذ لأننا قلنا أن الانقطاع بمعنى عدم التمكن من العودة إلى وطنه لعدم المال عنده مأخوذ في مفهوم ماذا؟ في مفهوم ابن السبيل. فإذا كان متمكنا من الرجوع إلى وطنه ومتمكن وكان عنده المال وأجلان ليس عنده في يده الآن لكنه ببساطة يمكنه أن ماذا؟ أن يحصل على ما يملكه من المال ويحول إليه المال ويتمكن من أن يعود إلى بلده بهذا المال الذي عنده. هذا لا يقال له ابن ماذا؟ ابن سبيل. هناك تشكيك في صدق العنوان في هذه الحالة ومعه لا يستحق ماذا؟ يستحق من الخمس. بتقليل أكثر وضوح لعله هو أن الحاجة لا تصدق هذا ليس محتاجا هذا ليس متمكنا ليس عاجزا عن الرجوع الى اهله ليس محتاجا هذا متمكن من الرجوع الى اهله لان يصل حاله حال الشخص الاخر الذي معه مال. كيف ان ذاك ليس المسافر الذي معه المال ليس ابن سبيل ولا يصرف عليه من الخمس لعدم حاجته هذا أيضا ليس محتاجا لكي يرجع إلى أهله إلا أن يأخذ من ماذا؟ من الخمس. فالحاجة غير موجودة أن ينقطع غير موجود، فينبغي أن يكون هذا واضح أننا نشترط في الشرع على ابن السبيل من الخمس أن لا يكون متمكنا من الرجوع إلى وطنه بمرض بقرض ونحوه. نعم لا إشكال في أنه في مسألة القرض لا بد من اشتراط أنه لن لا يقع في الحرج، المسألة ليست الحرجية بالنسبة إليه، ليس مطلق القرض هو يرفع الحاجة، واضح؟ مع القرض مع وجود مال عنده هناك يقترض في هذا البلد، بإمكان أن يقترض أصدقاء عنده يقترض منهم مع سهولة تجديد ماذا ذلك القرض. أما القرض لا بد من اشتراط أنه لا يقعه في الحرج نفس القرض، والتجديد أيضا لا يقعه في ماذا في الحرج، هذا شيء لا بد منه، وإلا تكون الحاجة صادقة مع افتراض الحرج في القرض أو الحرج في تجديد القرض، فالحاجة ما تكون صادقة والانقطاع يكون صادق فيستحق منا خمس. أما إذا افترضنا عدم الحرج والقضية طبيعية بالنسبة إلى عنده مال هناك يقترض هنا وعنده مال هناك يسدد من ذلك المال، في هذه الحالة صدق الحرج مشكل، صدق الحاجة مشكل، ولا يستحق من ماذا من أموال الخمس كما ذكروه صحيح أيضا. بعد ذلك يقول في الموطن أيضا يرتبط بابن السبيل، يقول ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية، وفي معصية أنه لا يفرق في استحقاق ابن السبيل للخمس بين أن يكون سفره سفر طاعة أو يكون سفره سفر معصية، أو يكون بتعبير المصنف العذاب وأن لا أن يكون لا يكون سفره في طاعة، لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة وبين أن يكون سفره في ماذا في معصية، أكبر حتى إذا كان سفره في معصية هو يستحق من ماذا من الخمس إذا انقطع به السبيل. هذا الذي ذهب إليه سيد الماتن هنا في الخمس يختلف تماما عما ذهب إليه في الزكاة، لأن يعني هناك أيضا من جملة الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة ابن السبيل، هناك ذهب إلى أنه أن استحقاق ابن السبيل للزكاة يختص بما إذا كان سفره في طاعة، أو بتعبير آخر أن لا يكون سفره شنو في معصية، أن لا يكون سفره في معصية، هناك اشترط ذلك، هنا لم يشترط ذلك وإنما أطلق. المشروع طبعا بل قيل أنه لا خلاف فيه أيضا اشترطوا هناك في باب الزكاة أن الاستحقاق مشروط بأن لا يكون سفره في ماذا؟ في معصية، هناك اشترطوا ذلك. فما ذكروه في الزكاة من اشتراط أن لا يكون سفره في معصية أو أن يكون سفره في طاعة، هذا الاشتراط هل هو تام أو لا؟ ما ذكروه دليلا على الاشتراط هو أحد أمور، الأمر الأول هو المرسل المتقدم، مرسلة علي بن إبراهيم التي ينقلها الشيخ الطوسي في التهذيب عن تفسيره، لأنه ورد فيها هذا الفقرة في الفقرة التي قرأناها قبل قليل، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة، الذين يكونون في الأسفار في طاعة، فيفهم من هذا أن ابن السبيل بنظر الشارع الذي يستحق الزكاة ويستحق الخمس هو الذي يكون في سفره في طاعة في سفره، أن يكون تعبير هذا أن يكون في الأسفار في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو ابن السبيل. وأما إذا لم يكن في طاعة الله أو كان في معصية الله هذا لا يستحق من ماذا؟ ليس ابن السبيل شرعا فلا يستحق لا من الزكاة ولا من الشنو ولا من الخمس، هذا الدليل الأول أو الأمر الأول. الدليل الثاني هو دعوة عن دفع الخمس لمن يكون سفره سفر معصية، هذا إعانة له على الإثم، إعانة له على الإثم والعدوان، وحينئذ لا يكون جائزا فلا يعطى من الخمس، لأن إعطاءه من الخمس يكون إعانة على الإثم والعدوان وهو غير جائز، منهي عنه بالآية الشريفة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو مسألة البدلية. هنا أيضا تأتي مسألة البدلية، أنه هناك في باب الزكاة قلنا كأنه لا خلاف على ما ذكر في المدارك في الجواهر، أنه لا خلاف بينهم في هذا الشرط، في اشتراط أن يكون أن لا يكون سفره شنو في معصية. فإذا هذا المطلب ثابت في باب الزكاة بمقتضى البدلية، يكون ثابت في باب الخمس اللي هو محل كلامنا. فأيضا استحقاق الخمس اشترط فيه أن لا يكون سفره في معصية. هذه الأدلة الثلاثة التي ذكروها، وهذه الأدلة واضحة. الدليل الأول أنه مستحق دليل الاشتراط في الزكاة وفي الخمس، وكذلك الثاني وهو مسألة الإعانة على الإثم الإطلاق، فرق بين الزكاة وبين الخمس، كل منهما دفعه إلى وهو سفره في معصية الله يكون إعانة على الإثم وهو منهي عنه بالآية الشريفة. هذه الأدلة التي ذكروها. الدليل الأول، المشكلة السندية واضحة، المشكلة السندية واضحة. طبعا المشكلة السندية إنها تختلف عن الروايات المنقولة عن تفسير علي بن إبراهيم مباشرة، تختلف رواية، تختلف بعض الإشكالات التي ترد عن الروايات المنقولة في تفسير علي بن إبراهيم لا ترد في هذه الرواية، لأن هذه الرواية رويها الشيخ الطوسي بسنده عن علي بن إبراهيم في تفسيره، مما يوجب الوثوق بأن هذه الرواية قطعا موجودة في ماذا؟ في تفسير علي بن إبراهيم، قطعا موجودة. منتشر على وجهه كلام كثير كما تعلمون، فيه كلام كثير، والرأي يعني رأي المحققين المتأخرين هو أنه كتاب خليط، كتاب ليس خالص في كون التفسير لعلي، لا إشكال في أن علينا له تفسير بلا إشكال، وهذه رواية أحد المؤيدات لكون وجود كتاب علي بن إبراهيم في تفسير القرآن، هذه رواية لنقل الشيخ الطوسي وغير من الأدلة. لكن دون جماعه تفسيرات أخرى، تفسير أبي الجارود ولا تفسير أبي الجارود، تفسير النعمان بعضهم يرى بأنه أيضا دون جماعه، ومن دون أن تكون هناك قرائن إشكال واضحة على فصل هذا التفسير عن ذاك التفسير إلى آخره. فالرواية مو مطلق الرواية الموجودة في تفسير علي بن إبراهيم التي في التفسير الواصل للمتأخرين، على الأقل في التفسير الواصل للمتأخرين هذا أن نعتمد عليها لاحتمال أنها ليست موجودة في تفسير علي بن إبراهيم الأساسي الأصلي، احتمال أنها في تفسير أبي الجارود، في تفسير النعماني مثلا وهكذا. لكن هذه الرواية سؤال عن هذه الإشكالات كما قلنا من أن الشيخ الطوسي ينقلها عن التفسير مباشرة، واضح. والشيخ الطوسي باب على أنه عندما يبدأ السند بواحد فهو يأخذها من كتابه مباشرة، هذه خصوصية في التأديب ليست موجودة في غيره، حتى في الفقيه ليست موجودة هذه الخصوصية، أن الشيخ الطوسي عندما يبدأ السند بأحدهم هو يقول، هو يشرح فيه مقدمة الكتاب وفي خاتمة الكتاب، يقول أنا عندما أبدأ السند بواحد فالرواية مأخوذة من كتابه، من كتابه، وسندي إلى كتابه أكثر في المشيخ، وسندي إلى هذا الكتاب أكثر في المشيخ. فإذا الشيخ الطوسي أخذها من نفس التفسير، لا مجال لاحتمال أن تكون الرواية مأخوذة من تفسير أبي الجارود أو تفسير النعماني أو غيره. من هذه وجه لا إشكال في الرواية، لكن إشكال الرواية هو الإشكال، إشكال الرواية هو الإشكال، لأن علي بن إبراهيم في تفسيره في الروايات التي ثبت التتبع أنها موجودة في تفسيره تارة يسند، ولعل أكثر الروايات مسندة يسندها يرويها بسنده إلى الراوي المباشر، وأخرى يرسل هذه المسألة. قال العالم عليه السلام، ذكر العالم عليه السلام. على كل حال هي مسألة، تجي مسألة اللي تطرح في مسألات الصدوق هم تجي هنا، ليس لها خصوصية مسألات الصدوق، هذه مسألة معروفة المطروحة عن الصدوق مرسلاته على أنحاء واحدة منها إذا قال الصادق عليه السلام تجي بغش مقاطع أن الصادق قال. أقول أنه هذا هل يعتبر يكون معتبر، رواية تكون معتبرة، لا نتعامل معها معاملة المرسلات أو لا، لهم كلام. نفس هذا الكلام يجي هنا، علي بن إبراهيم يقول قال العالم عليه السلام، ثم يقول هذا الكلام. هذا المسلم بس انقاطع واضح. إلى الإمام عليه السلام أكو كلام أنه هذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت النسبة واضحة عنده، وتصور له أن ينسب إليه عليه السلام بغرس شما قاطع، فهو إما أن يقطع لأن الإمام قال هذا، تصور له الإسلام قرائن تجمعت على أوجبت له القاطع بصدور هذا الكلام عن الإمام عليه السلام، تواتر أي شيء، المهم أنه هو يقطع بنسبة هذا الكلام إلى الإمام عليه السلام، وهذا القطع هو الذي صور له أن ينسب إلى الإمام بغرس القاطع. أو لا، وقال الحمد للحج المعتبر على أن الإمام ماذا قال هذا الكلام، لأننا قرأنا في الأصول أن الحجة تصور الإسناد، الإسناد لا يتوقف على القاطع فقط. أنا عندما أسم الشيء إلى زيد، وهذا عندما تارة أقطع بأنه قال هذا الكلام فيصير لي إسناده إليه، واضح. وأخرى تكون الحجة المعتبرة على صدوره من أنا يصير لي ماذا؟ يصير لي إسناد هذا إليه، بالرغم من ما جاء فقط، وإنما فقط قامت الحجة على صدوره منه. وهذا من نتائج قيام الإمارة مقام القطع الشنبلياي الموضوعي، نتائج قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. إذن عندما يقول قال العالم عليه السلام، هو لا يظن أما قاطع صدور هذا الكلام عن العالم، وأما ماذا قامت الحجة المعتبرة عليه. نكتفي بهذا المقدار في إثبات الاعتماد، وإن كان الاعتماد على هذه الرواية وهذا محل كلامين، هذا محل كلامين، لا نريد أن ندخل في تفاصيل محل كلام هذا. هناك من يرى بذلك ويقول بأنه المراشير من هذا القبيل تكون معتمدة ومعتبرة، وهناك رأي آخر ولعله هو الأغلب لا يقنع بهذا الكلام ولا يراها معتبرة ولا يراها محل اعتماد. قال العالم محل كلامه من هذا القبيل، بعد أن روى الرواية الشيخ الطوسي في ماذا؟ في التهذيب. هذا مشكلة سندية موجودة في هذه الرواية. عندما نفرغ من السند، ونأتي إلى الدلالة ونتأمل في الرواية، الرواية لها دلالة أخرى، الرواية لا تدل على ما ذكروه من اشتراط أن لا يكون سفره سفر معصية ولا يكون سفره في معصية. الرواية كأنها تشترط أن يكون حال سفره في طاعة، وكفرق بين الاثنين. مرة نقول أنه يشترط أن يكون سفره في طاعة الله، أو أن لا يكون سفره في معصية الله، هذا نحن. ومرة نقول لا، الشرط هو أن لا يعصي الله في سفره، أو أن يطيع الله في ماذا؟ في سفره. الرواية تشير إلى الثانية، لأن الرواية هكذا الذين شوفوا العبارة وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله هاي في طاعة الله إلا من رجعها هرجع المجهول متعلق بما الله متعلق يكونون الذين يكونون في طاعة الله في أسفارهم هاي اللي يفهم الأمر في أسفارهم يكونون في طاعة الله مو أن يكون سفره سفر طاعة أن يكون سفره في طاعة الله وإنما أن يكون في سفره أن يكون ماذا؟ في طاعة الله هذا هو الشرط الرواية تدل على هذا ومن الواضح أن هذا ما ذكروه هذا الشرط يتحقق بمجرد أن يكون الإنسان في أثناء سفره في طاعة الله أو أن لا يعتمد على الأقل لا يكون في معصية وإن كان سفره إلا بهذه ماذا المعصية حتى هذا ناقص سفر المعصية وقصد المعصية في سفره الرواية تقول هو في سفره في طاعة الله كافي هذا المقدار في استحقاقه من الخمس كما أن هذا الشخص لا يكون موجود لمن عصى الله سبحانه وتعالى في سفره وإن كان سفره يقصد به ماذا؟ طاعة الله سبحانه وتعالى وإنه طاع في هذا السفر وكان سفره في طاعة الله وسافر لأجل طاعة الله لكن ما دام صبر جنب المعصية في حال السفر هذا الشرط ما يتحقق به ولا يكون مستحقا إلا للخمس بالنتيجة سوف يثبت لنا شرط بمعنى آخر غير ما ذكره ولا إشكال في أن هذا لا يكون الكلام به يعني لا يمكن أن نلتزم بأن الميزان في الاستحقاق وعدم الاستحقاق هو شنو هو صدور العصيان من جهاد السفر أو عدم صدور العصيان من إذا صدر من العصيان لا يستحق الخمس إذا لم يصدر من العصيان يستحق الخمس هذا ميزان لا أحد يقول به ولا يمكن الالتزام به وهذا يشكل جهة ضعف في هذه الرواية من هذه الجهة من جهة أنها الرواية بحسب وقوعها الأولي ولا يمكن التزام الموضوع بعبارة أخرى أن هذه الرواية بحسب وقوعها الأول كأنها تشتغل في العدالة كأنها تشتغل العدالة ولو في حين السفر السعادة في حين السفر أن لا تبلغ منه المعصية أن يعمل بطاعة الله في حال سفره وسيأتي أن العدالة ليست شرطا بالاتفاق سيأتي هذا البحث أن العدالة ليست شنو شرطا في الاتفاق لا في مستحق الزكاة ولا في مستحق المال فعلى كل شيء مستحق الخمس قطعا ليست شرطا كما سيأتي فإذا المضمون لا يمكن أن يكون مستندا لما ذهبوا إليه من اشتراط أن يكون سفره سفر طاعة أو لا يكون سفره سفر ماذا معصية اللي يعبر عن بعض الأحيان مقصود به هذا أن لا يكون سفره في طاعة الله مقصود به هذا وهذا يعني أن يكون سفره في طاعة سفر طاعة أو أن لا يكون في سفر في معصية في أن لا يكون في أن يكون السفر في معصية الله هذا المقصود به أن لا يكون السفر سفر شنو معصية هذا ما لا يدل على وإنما تدل على شيء آخر هذه بالنسبة إلى الدليل الأول الذي انتهى الوقت الذي ذكره وصلى الله على محمد.